بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه، وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، وهذا يبرز ويظهر في جوانب عديدة من أعمال الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الحج؟ فقال: العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيق الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. لا يسمع صوت هذه وهي تلبي، لكن الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه: ما كان عن يمينك وما كان عن شمالك من حجر أو شجر أو مدر كلها تلبي بتلبيتك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. ثم هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليست قولا لا معنى له وتردادا لا فائدة من ورائه، حاش وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، بل في حياتك كلها. دعاك الله عز وجل للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، فأخذ العبرة من هذه التلبية مطلوب. دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها مئات المرات مستجيبا لنداء الله سبحانه. وثمة أمور أعظم من الحج دعاك الله إليها، فماذا أنت قائل وما حالك مع تلك الأوامر؟ يا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيت الله العتيق ترجو رحمة الله وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. هذه عبرة عظيمة ومهمة للغاية مستفادة من الحج، أحضرها أيها الحاج الموفق في ذهنك وأنت تلبي. قل لنفسك: يا نفس، الله عز وجل أمرني بالصلاة، وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، كيف أنا مع الصلاة؟ كيف أنا مع هذه الفريضة؟ كيف أنا مع الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله؟ كي تعمق في قلبك صدق الاستجابة لله سبحانه وتعالى. والصلاة بلا ريب أهم من الحج وأعظم، يدل لذلك دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة والصيام على الحج. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى، ألا وهي نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث به عليه الصلاة والسلام التوحيد، وكان عمره إذ ذاك 40 سنة، ومضى في الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات، ثم لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، ثم مكث على ذلك 5 سنوات، بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة فرض عليه الصيام، ولم يفرض الحج إلا في السنة التاسعة من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام والزكاة، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيعا للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يحج وهو مضيع للصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة، ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج عموما تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا لأوامر الله وبعدا عن نواهيه وتحقيقا لتقواه سبحانه وتعالى. الحاصل أن من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة المباركة تعميق الاستجابة لأوامر الله فعلا للأوامر وتركا للنواهي. فينبغي على الحاج أن يجعل من مقاصده في حجه التي يفيدها ويحصلها فيه تعميق الاستجابة لله، فيرجع إلى بلده بحال مباركة وحال عظيمة فيها الاستجابة والطواعية والامتثال لأوامر الله والبعد عن نواهيه. فالحج يعمق ذلك في العبد تعميقا عظيما، وقد قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بما أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. أتى بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى كلامه. كم هو جميل بالحاج أن يعود إلى وطنه بعد حجه مداوما على الطاعات، مستجيبا لأوامر الله، منقادا لشرعه، معظما لدينه، قد عمر قلبه بالتقوى الذي هو أصل الزكاء وأساس الصلاح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود تقوى القلوب لله، وهو عبادتها لله وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل. وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تعميق الاستجابة لله تبارك وتعالى والامتثال لأمره والطواعية له سبحانه وتعالى والانقياد لشرعه، وهذا مقصد عظيم جليل من مقاصد الحج ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، وهذا يبرز ويظهر في جوانب عديدة من أعمال الحج، من أهمها وأعظمها التلبية التي تتكرر من الحاج عشرات المرات ولربما مئات المرات بحسب نشاط الحاج في التلبية، وهي كلمات استجابة وامتثال لأمر الله عز وجل. وفي التلبية تتكرر كلمة لبيك 4 مرات، وهي كلمة استجابة، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لشرعك، دعوتني لحج بيتك فقلت لبيك اللهم لبيك. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت الإجابة من أهل الإيمان لنداء الرحمن بأن قالوا لبيك اللهم لبيك، أي نحن مستجيبين لك يا الله، ممتثلين لأمرك، منقادين لما دعوتنا إليه. وتكرار كلمة لبيك في التلبية تأكيد للاستجابة، فقولك لبيك اللهم لبيك أي استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال. ويشرع للملبي أن يرفع صوته بالتلبية، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أو من معك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: ما الحج؟ فقال: العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية له معنى عظيم وأثر جليل على العبد في تحقيق الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. لا يسمع صوت هذه وهي تلبي، لكن الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه: ما كان عن يمينك وما كان عن شمالك من حجر أو شجر أو مدر كلها تلبي بتلبيتك حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وإن كنا لا نسمع صوت تلبية الشجر والحجر والجبال إلا أننا من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن شواهد ذلك في القرآن قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. ثم هذه التلبية المتكررة تكرارا كثيرا على لسان الحاج ليست قولا لا معنى له وتردادا لا فائدة من ورائه، حاشا وكلا، بل إن هذا التكرار من شأنه أن يعمق في قلبك أيها الحاج استجابتك لله عز وجل وامتثالك لأمره، ليس فقط في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر، بل في حياتك كلها. دعاك الله عز وجل للحج فقلت لبيك اللهم لبيك، فأخذ العبرة من هذه التلبية مطلوب. دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك اللهم لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها مئات المرات مستجيبا لنداء الله سبحانه. وثمة أمور أعظم من الحج دعاك الله إليها، فماذا أنت قائل وما حالك مع تلك الأوامر؟ يا من أمرك الله بالحج فلبيت النداء وجئت ميمما بيت الله العتيق ترجو رحمة الله وتخاف عقابه، كيف حظك مع بقية الأوامر؟ كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين؟ كيف شأنك مع الصيام؟ كيف شأنك مع الزكاة؟ كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك المحرمات؟ إن كنت ممتثلا فاحمد الله واسأله المزيد، وإن كنت مفرطا مضيعا فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم الوعيد. هذه عبرة عظيمة ومهمة للغاية مستفادة من الحج، أحضرها أيها الحاج الموفق في ذهنك وأنت تلبي قل لنفسك: يا نفس الله عز وجل أمرني بالصلاة، وفريضة الصلاة أعظم من فريضة الحج، كيف أنا مع الصلاة؟ كيف أنا مع هذه الفريضة؟ كيف أنا مع الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله؟ كي تعمق في قلبك صدق الاستجابة لله سبحانه وتعالى. والصلاة بلا ريب أهم من الحج وأعظم، يدل لذلك دلائل كثيرة، منها أن الأحاديث التي يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام الخمسة يقدم فيها صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والزكاة والصيام على الحج. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، متفق عليه. ثم أيضا إذا تأملت من جهة أخرى ألا وهي نزول هذه الشرائع على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وترتيبها في النزول، أول ما بعث به عليه الصلاة والسلام التوحيد، وكان عمره إذ ذاك 40 سنة، ومضى في الدعوة إلى كلمة التوحيد 10 سنوات، ثم لما بلغ عمره 50 سنة فرضت عليه الصلاة، ثم مكث على ذلك 5 سنوات، بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة فرض عليه الصيام، ولم يفرض الحج إلا في السنة 9 من الهجرة. وهذا الترتيب يدل على أن التوحيد أعظم، ثم الصلاة، ثم الصيام والزكاة، ثم الحج. أما أن يكون الإنسان مضيعا للتوحيد مثلا ويحج، ماذا ينفعه حجه وقد ضيع الأصل والأساس؟ أو يحج وهو مضيع للصلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وذكرت عنده الصلاة يوما فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. والأدلة في شأن الصلاة وتعظيم قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة، ولهذا ينبغي أن نستشعر أن التلبية وأعمال الحج عموما تعمق في قلوبنا الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن استفادوا من حجهم فعادوا إلى بلادهم على خير حال وعلى أحسن مآل، حفظا لأوامر الله وبعدا عن نواهيه وتحقيقا لتقواه سبحانه وتعالى. الحاصل أن من مقاصد الحج العظيمة وغاياته الجليلة المباركة تعميق الاستجابة لأوامر الله فعلا للأوامر وتركا للنواهي. فينبغي على الحاج أن يجعل من مقاصده في حجه التي يفيدها ويحصلها فيه تعميق الاستجابة لله، فيرجع إلى بلده بحال مباركة وحال عظيمة فيها الاستجابة والطواعية والامتثال لأوامر الله والبعد عن نواهيه. فالحج يعمق ذلك في العبد تعميقا عظيما. وقد قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أتى بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير وخصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه أخرى فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى كلامه. كم هو جميل بالحاج أن يعود إلى وطنه بعد حجه مداوما على الطاعات، مستجيبا لأوامر الله، منقادا لشرعه، معظما لدينه، قد عمر قلبه بالتقوى الذي هو أصل الزكاء وأساس الصلاح. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود تقوى القلوب لله، وهو عبادتها لله وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل. وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.